قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، مشاهدين في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى الخليجية. والبرنامج أيها الأحبة الكرام سيستمر مع حضراتكم في توقيته وموعده الجديد يوميا الساعة الواحدة بعد الظهر، الواحدة ظهرا بتوقيتي مكة المكرمة وبتوقيت القاهرة أيضا، عدا يوم السبت والجمعة. أيها الأحبة الكرام، حتى نتشرف باتصالاتكم وبأسئلتكم عبر الهاتف، وأيضا بأسئلتكم عبر الرسائل التي نستقبلها على مدار الساعة لنجيب عليها في نفس الحلقة في نفس البرنامج، أبدأ بالإجابة على أسئلة حضراتكم التي وصلت إلينا على مدار الساعة عبر رسائلكم. السؤال الأول يقول فيه السائل: هل تجوز الأضحية لغير المسلمين؟ إن كان معنى السؤال هل يجوز الأضحية من غير المسلم، فالجواب لا يجوز التضحية من غير المسلم، لأن الكافر كما هو معتمد عند أهل العلم ليس مطالبا بفروع الشريعة حتى يؤمن، يعني حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالكافر لا تجوز منه الأضحية، ولا يجوز منه أداء الزكاة، ولا يجوز منه الصوم، ولا تجوز منه الصلاة، وإن صلى أو صام أو ضحى أو فعل أي شيء من القربات والطاعات فإنها تقع منه باطلة، لأن شرط قبول الأعمال الإيمان أولا، الإسلام أولا. ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، والحديث في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، أو إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك، يعني شهدوا أن لا إله إلا الله ودخلوا الإسلام وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة وهي الزكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فلذلك لا يجوز التضحية من الكافر، ولا يجوز التضحية عن العبد الكافر حتى يسلم، لأن شرط قبول الأعمال عند الله عز وجل أولا الإسلام، ثانيا الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. الشرط الثالث: موافقة العمل لهدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأن النبي يقول كما في حديث عائشة في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. والله تبارك وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ويقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيضا السؤال أيها الأحبة الكرام عبر رسائلكم حتى تأتينا اتصالاتكم وأسئلتكم عبر الهاتف، يقول السائل أو السائلة: هل الحج عن الغير يغفر لي أيضا وأعود كما ولدتني أمي؟ والله هذا سؤال جيد. أولا السؤال من شقين: هل الحج عن الغير أصلا يجوز؟ الجواب أن المعتمد عند جمهور أهل العلم أنه يجوز الحج عن الغير، وقد ورد في هذا أحاديث صحاح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. امرأة من جهينة أتت النبي، وهو حديث ابن عباس في الصحيحين، قالت: إن فريضة الله في الحج أدركت أبي وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفيجزئه أن أحج عنه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن كان عليه دين أكنت قاضيته، يعني قاضية لدين أبيك؟ قالت: أجل. قال: فدين الله أحق بالقضاء، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الأحاديث التي فيها جواز أن يحج الرجل عن غيره، وهو المعتمد عند جمهور أهل العلم. الأمر الثاني أو الشق الثاني في السؤال أن الشرط في الحج عن الغير أو في العمرة عن الغير، أيها الأحبة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، أن يكون قد حج عن نفسه أولا، أن يكون قد اعتمر عن نفسه أولا، لكن لم يحج عن نفسه فلا يجوز له أن يحج عن غيره. لم يؤدي العمرة عن نفسه هو أولا، لا يجوز له أن يعتمر عن غيره. وقد استدل جمهور الفقهاء على هذا الشرط بحديث شبرمة الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا الرجل يقول لبيك اللهم عن فلان، وسمى أحدا يحج عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل سبرمة أحججت عن نفسك أولا؟ فقال الرجل لا يا رسول الله. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. إذن شبرمة هو الذي يحج عنه، كان يحج عن رجل يسمى بشبرمة. فقال النبي أحاججت عن نفسك أولا؟ فقال الرجل لا. قال عليه الصلاة والسلام حج عن نفسك أولا، لأنه لا يجوز لك أن تحج عن غيرك إلا أن تكون حججت عن نفسك أو اعتمرت عن نفسك. فقال حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة. هذا قول النبي عليه صلوات الله وسلم. وبناء على ما تقدم، فإن الأجر المكتوب عن الحجة يشمل الاثنين معا، وفضل الله تبارك وتعالى واسع، والله عز وجل أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. فإن الدال على الخير كفاعله، وإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أجرا عظيما على الحج كما ورد هذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه أو كيوم ولدته أمه، والمعنى واحد. فإن كنت تحج عن نفسك فاسأل الله عز وجل أن يكتب لك هذا الأجر، وإن كنت حججت عن نفسك أولا والآن تحج عن غيرك فاسأل الله عز وجل أن يكتب لك الأجر، وأن يكتب لمن حججت عنه الأجر أيضا، فهي حجة واحدة عن شخصين بأجرين، والله تبارك وتعالى أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. ونسأله تعالى أن يكتب لنا وإياكم الحج والعمرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيضا السؤال عبر الرسائل حتى نشرف باتصالاتكم وبأسئلتكم عبر الهاتف. السؤال يقول عندي مبلغ 4000 في البنك مع الفوائد وعايز أطلع عمرة، هل يجوز؟ يا حبيبي الفاضل، النصيحة أولا أنه يجب على المسلم ألا يستثمر أمواله إلا في بنك يطمئن إلى سلامة معاملاته المالية حسب الشريعة الإسلامية. إنما أن يضع المسلم ماله في أي بنك، أو أن يجري المسلم وراء البنوك التي تعطي فائدة أكثر أو عائدا أكثر دون النظر إلى سلامة وموافقة معاملة هذا البنك للشريعة الإسلامية، فهذا خطأ محض، وهذا من كسب المال المحرم. هذا خطأ محض وهو من كسب المال المحرم، لأنه حينئذ ستدخل عليه المعاملات الربوية، وسيدخل عليه مال من الربا المحرم بكتاب الله عز وجل وبنص أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والنبي لعن في الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال عليه الصلاة والسلام هم في الإثم سواء. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. طيب إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، لا تدخل على نفسك عائدا أو كما يسمونه فائدة وأنت تعلم أن هذا العائد أو هذه الفائدة من جراء معاملات مالية مخالفة للشريعة الإسلامية. ولله الحمد والمنة، فما خلا بلد مسلم الآن من بلادنا العربية والإسلامية من بنوك إسلامية في معاملاتها تخضع معاملاتها للشريعة الإسلامية من ناحية، ولها هيئات رقابة شرعية من أكابر علماء وفقهاء المسلمين من ناحية أخرى. فإذا كنت وضعت المبلغ في البنك وهو الآن صار 4000 بالفوائد، وأنت تريد أن تخرج إلى العمرة، فأنا أقول لك خذ رأس مالك ولا تدع الفائدة للبنك، خذ الفائدة أيضا وخذ رأس مالك. فأما رأس مالك فهو المال الحلال، لأن الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبة. وقد ورد في الأثر أن الرجل إذا خرج حاجا أو معتمرا ووضع رجله في الغرز ونادى لبيك اللهم لبيك، قيل له لا لبيك ولا سعديك والشر بين يديك، فرحلتك حرام وزادك حرام وحجك مأزور غير مأجور. فلا تخضع نفسك لهذا الوعيد، فالله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبة. خذ مالك وخذ الفوائد، أما الفوائد فضعها في مصالح الناس والمسلمين من الفقراء والمساكين وغيرهم، وأما رأس مالك فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. حينئذ اعتمر برأس مالك الحلال، لأن الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، ولا تدخل في عمرتك ولا في حجتك شيئا من الفوائد المحرمة شرعا. الله عز وجل أعلى وأعلم. أيضا السؤال عبر الرسائل، يقول السائل: أدعو لي بتفريج الهم والكرب، وأريد بيان كيفية كتابة الوصية الشرعية. أسأل الله عز وجل أن يفرج هم المهمومين من المسلمين، وأن ينفس كرب المكروبين من المسلمين، وأن يقضي الدين عن المدينين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما الشق الثاني في السؤال فيقول: أريد بيان كيفية كتابة الوصية الشرعية. يا أخي الحبيب، يستحب للمسلم ألا يبيت إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، وليس المقصود أن تكون الوصية مكتوبة عند رأسه، يعني أن تكون الوصية موضوعة تحت مخدة نومه أو على فراشه، إنما المقصود أن ألا يبيت المسلم إلا ووصيته مكتوبة موضوعة في بيته في موضع يمكن لأوليائه ولأهله أن يصلوا إليه وأن يجدوها في مكان معروف. فوصيتك احرص على أن تكون موجودة في بيتك وأن تكون قريبة من أهلك. أما كيفية كتابة هذه الوصية، فإن المستحب في كتابة الوصية أن يكتب العبد في الوصية أولا ما يبرئ ذمته المالية، فيكتب ما عليه وما له، إن كان لك أموال وديون عند الغير أو مال مستثمر في مكان كذا فأكتب هذه الأموال، إن كان عليك ديون لآخرين من المسلمين أو من غير المسلمين فاكتب هذه الديون أيضا ليوفيها ويسددها أولياؤك من تركتك إن وجدت قبل أن تقسم التركة، أو يقوم أولياؤك بتولي سدادها من محض مالهم بعد وفاتك. هذا بند مهم جدا، أن يكتب العبد ما يبرئ ذمته المالية أمام الله عز وجل مما له وما عليه. البند الثاني أن يكتب العبد ما يوصي به أهله على أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، وأن يتقوا الله عز وجل في دينهم، وأن يتقوا الله عز وجل فيه بعد وفاته، فلا يغسلونه إلا وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكفنونه إلا وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصلون عليه ولا يدفنونه إلا وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصنعون من بعده بعد موته ما يحرم وما يعد من المحرمات والبدع، كلطم الخدود وشق الجيوب والنياحة وإقامة الصرادقات لاستقبال المعزين وذبح الذبائح وغير ذلك مما اعتاد كثير من الناس هداهم الله أن يفعلونه بعد موت موتاهم. وكل هذه الأمور أيها الأحبة ليست من هدي النبي في شيء عليه الصلاة والسلام، ولو كان في هذه الأمور خير لسبقنا إليها الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. يعني هل هناك من هو أعز وأكرم وأجل وأحب إلى المسلمين وإلى الله عز وجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قطعا ليس هناك أحد أعظم ولا أجل من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أشد مصابا إلا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من فزع من مصيبته موته من مصيبته في موت أحد من أحبائه وأوليائه فليسلي نفسه وليعزي نفسه بمصيبة موت النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فلم يكن هناك أحد من الخلق يحب النبي ويعظم النبي أكثر من الصحابة الكرام أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين. ومع ذلك فهل يتصور أحد أنه ورد عنهم أثارة علم أنهم ذبحوا الذبائح بعد موت عليه الصلاة والسلام، أو أنهم أقاموا الصرادقات لاستقبال المعزين الوافدين عليهم من البادية ومن الأقاليم ومن البلاد الإسلامية المحيطة؟ هل فعل الصحابة ذلك مع النبي؟ قطعا لم يفعلوه، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وقس على ذلك الصحابة بعضهم بعضا، فإن عمر بن الخطاب لم يقم سرادقا لاستقبال المعزين في أبي بكر رضي الله عنه، وعثمان لم يقم سرادقا ولم يذبح ذبائح لاستقبال المعزين في عمر بن الخطاب، وعلي رضي الله عنه لم يقم سرادقا لاستقبال المعزين في عثمان بن عفان، ولم يقم الحسن والحسين عليهما رضوان الله عز وجل السرادقات لاستقبال المعزين في علي رضي الله عنه، وكذلك لم يفعل شيئا من هذا الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. إذا لا يجوز لنا أن نخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. هذه أهم بنود أيها الأحبة الكرام تكتب في الوصية الشرعية التي سأل عنها السائل. والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيضا السائل يقول عبر الرسائل: ما حكم التكبير في الأعياد بعد صلاة الفجر وقبل صعود الإمام المنبر؟ طبعا مدام حدد السؤال بقبل صعود الإمام إلى المنبر إذن هو يسأل عن التكبير في عيد الفطر، لأن المعتمد عند أهل العلم أن التكبير سنة من سنن الأعياد. وفي عيد الأضحى فإن المعتمد عند جمهور أهل العلم أنه يبدأ التكبير من صبح يوم عرفة، من فجر يوم عرفة حتى عصر آخر أيام التشريق، وهو رابع أيام العيد يوم 13 من ذي الحجة، هذا في عيد الأضحى. ويكون هذا التكبير مطلقا ومقيدا، مطلقا في أي وقت في ليل أو نهار، وهذا هدي الصحابة الأبرار رضي الله عنهم أجمعين. ومقيدا وهو التكبير الذي يكون عقيب الصلوات المكتوبات، عقب الصلوات الخمس المكتوبة. هذا بالنسبة لصلاة بالنسبة لعيد الأضحى. أما بالنسبة لعيد الفطر فإن التكبير اختلف في توقيته أهل العلم، فذهب جماعة من العلماء إلى أن التكبير يشرع من غروب شمس آخر يوم من رمضان اللي هو دخول ليلة العيد حتى يخرج الإمام إلى المصلى، حتى يرد الناس المصلى، حتى يخرج الإمام إلى الصلاة. فإذا قام الإمام ليصلي صلاة العيد انقطع التكبير. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن التكبير من فجر يوم العيد وحتى يخرج الإمام إلى الصلاة، فما أن يقف الإمام ليصلي إلا وينقطع التكبير، وليس هناك بعد ذلك تكبير في عيد الأضحى. لا تكبير مقيد بعقب الصلوات المفروضة ولا تكبير مطلق وهو التكبير في أي وقت من ليل أو نهار كما هو الحال في عيد الأضحى. ولو قال قائل أي القولين أرجح، نبدأ التكبير من ليلة العيد يعني من غروب الشمس آخر يوم في رمضان من ثبوت رؤية هلال شوال، ولا نبدأ التكبير من فجر أي من صبح يوم العيد فجر يوم العيد حتى خروج الإمام إلى المصلى؟ القول الأول فيما يبدو لي هو الأرجح، لأن الله تبارك وتعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فإذا أكملنا العدة بغروب شمس آخر يوم من رمضان قال الله عز وجل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، إذن عقب بإقامة التكبير بعد إكمال العدة، والعدة كملت بثبوت هلال شوال وبغروب شمس آخر يوم من رمضان. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أيضا الأخ يسأل يقول ما رأي الدين في اتباع جنازة غير المسلم؟ أولا الصيغة التي يسأل بها كثير من الناس من إخواننا أخواتنا أصلح الله حالنا وحالهم وهدانا وإياهم إلى سواء السبيل، يقولون في العادة ما رأي الدين في كذا، ما رأي الدين في كذا. هذا السؤال بهذه الصيغة لا يجوز، فليس الدين رأي إنما الدين حكم. الصحيح أن نقول ما حكم الله، ما حكم الدين في كذا، ما حكم الدين في اتباع جنازة غير المسلم، ما حكم الإسلام في اتباع جنازة غير المسلم، لأن الرأي هذا يطلق على رأيي ورأيك. أما الدين فهي أحكام شرعية اجتهد أهل العلم في استنباطها من خلال أدلتها التفصيلية. طيب هل يمكن أن نقول ما حكم الله وحكم رسوله في كذا وكذا؟ يكره استعمال هذه الصيغة، لأن المفتي ليس شرطا أن يصيب عين حكم الله ورسوله، باعتبار أن المفتي ربما يجتهد فيخطئ. فإذا اجتهد المفتي وأجاب على سؤالك وأخطأ في اجتهاده فلا يمكن نسبة هذا الخطأ إلى الله عز وجل أو إلى رسوله، حاشا لله تعالى. إذن نحن نقول ما حكم الدين أو ماذا ترون اللي هو المفتي، ما حكم الدين فيما ترون في اتباع مثلا جنازة غير المسلم؟ فإن اجتهد المفتي وأجابك فالإجابة إما أن تكون صحيحة وإما أن تكون مخطئة، فإن كانت صحيحة فبها ونعمة وأجره والمفتي له أجران، أما إن كانت الإجابة خطأ فالمفتي حينئذ مأجور لكن بأجر واحد وهو أجر الاجتهاد، وأنت ما عليك شيء إذا اجتهد مفتيك فأخطأ لأنك رددت الأمر إلى من أمر الله عز وجل أن نرد الأمر إليهم، أنت فعلت ما في وسعك وسألت من تظن فيه العلم، قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال تعالى ولو أنهم ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ونعود إلى السؤال ما حكم الدين فيما ترون في اتباع جنازة غير المسلم؟ اتباع جنازة المسلم للمسلم حق من حقوق المسلم على أخيه، حق المسلم على أخيه إن لقيه سلم عليه، إن مرض عاده أو زاره، إن مات شيعه واتبع جنازته. إنما غير المسلم ليس له هذه الحقوق أو ليس له هذا الحق الأخير بالذات على المسلم، لأن الجنازة شعيرة من شعائر الدين أو نسك من أنساك الدين، وغير المسلمين لهم أنساك ولهم شعائر ولهم نظام كما يقولون في جنائزهم، يخضع لدينهم، وهو من الترانيم والطقوس التي عندنا نحن المسلمين لا نعتقد صحتها إنما نعتقد بطلانها، وبالتالي فلا يجوز للمسلم أن يتبع جنازة غير المسلم، يكره له. وربما ذهب بعض العلماء إلى حرمة أن يتبع المسلم جنازة غير المسلم. هذه المسألة غير مسألة التعزية، لأنه التعزية يجوز أن تعزي غير المسلم إن كان جارا أو صديقا، فيجوز أن تعزي غير المسلم لأن هذا من القسط معه. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إنما اتباع الجنازة في نسك أو في طقوس يقومون بها وهي من شعائر دينهم، نحن نعتقد نحن أهل الإسلام عدم صحة هذه الطقوس، وبالتالي لا يضع المسلم نفسه في هذا الحرج أبدا من اتباع الجنازة، إنما زيارته إذا مرض وإعانته إذا احتاج وتعزيته في ميته، فإن هذه أمور من البر والقسط التي أمرنا بها مع غير المسلمين من غير المحاربين. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيضا السؤال عبر الرسائل، تقول السائلة: هل يجب على المرأة أن تستأذن زوجها في الصوم؟ أيضا هذا سؤال جيد، خاصة أننا في هذه الأيام في شهر شوال، وعادة ما يكون على المرأة أو على الزوجات أيام أفطرتها بسبب حيض أو نفاس أو حمل أو رضاعة أو غير ذلك من الأسباب، وعادة ما يتردد هذا السؤال في هذه الأيام بمناسبة دخولنا في قضاء ما علينا مما أفطرناه في رمضان. فالسؤال إذن: هل يجب على المرأة أن تستأذن زوجها في الصوم؟ الواجب أن تستأذن المرأة زوجها في صوم الفريضة. الواجب أن تستأذن المرأة زوجها في صيام الفرض غير رمضان. في رمضان لا تستأذن المرأة زوجها بالإجماع، لأنها مكلفة بالصوم كالرجل على حد سواء، وهي داخلة في النداء الرباني أو النداء القرآني: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وهي أيضا مخاطبة ومأمورة بقوله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ففي رمضان لا تستأذن المرأة زوجها في الصوم، إنما في الأنواع الأخرى من صيام الفرض كصيام القضاء أو صيام النذر أو صيام الكفارات، لأن صيام النذر فرض، أنت فرضته على نفسك أو هي فرضته على نفسها. صيام الكفارات لمن لزمها كفارة من الكفارات، أيضا من أنواع الصيام الواجب أو من أنواع الصيام الفرض. كذلك طبعا قضاء عليها من أيام أفطرتها في رمضان. فأهل العلم يقولون: الواجب على المرأة ألا تستأذن زوجها في صيام فرض كقضاء ضاق وقته، إنما لو القضاء موسع عليها 10 أيام ولسه أمامنا 10 أشهر 11 شهر على رمضان، فهذا قضاء نعم وصيام فرض واجب مما أفطرته في رمضان، لكن وقته متسع، لأن الراجح من أقوال أهل العلم ما ذهب إليه المحققون من أن قضاء رمضان ليس على الفور إنما هو على التراخي، فالله عز وجل يقول: فعدة من أيام أخر، ولم يحدد أياما معينة، فأي أيام قضاها العبد مما من عدة ما عليه مما أفطر فيه في رمضان فإنها تجزئه، المهم أن يدخل رمضان الآخر عليك أو عليك وأنت ما زال في ذمتك أيام لم تقضيها مما أفطرته في رمضان. إنما هذا قضاء موسع وقته، في هذه الحالة إذا كان القضاء وقته متسع يجب على المرأة أن تستأذن زوجها ما دام حاضرا يعني مقيما صحيحا. افرض أنه هو مقيم معها يعني حاضر في البلد لكنه مريض، لا يجب عليها حينئذ أن تستأذن، لأن الأصل أن المريض لا رغبة له في زوجته ولا حاجة له في زوجته ولا قدرة له على اتيان زوجته. فافترض أنه صحيح لكنه مسافر، فلا عبرة أن تستأذن المرأة زوجها في صوم وهو أصلا غير مقيم، لأن العبرة أو الحكمة من استئذان المرأة زوجها في الصوم ألا تضيق المرأة على زوجها إذا أرادها. فما دام الزوج، إن كان الزوج مقيم وسليم صحيح البدن وعندها قضاء متسع وقته، يبقى فالواجب أن تستأذن. عندها صيام كفارة أو نذر وقته متسع إلى حد ما فأيضا تستأذن. إنما صيام الكفارة والنذر إذا أرادت المرأة أن تبرئ ذمتها من دين الله عز وجل فحينئذ تصوم من غير استئذان زوجها. أو إذا كان النذر مضيق وقته، افترض قدرا أنها مثلا قالت لا، لو أن الله عز وجل شفاني أو عفاني أو رزقني بعمرة سأصوم السبت والأحد والاثنين القادمين، فعينت أياما بعينها، إذن هذا صيام واجب عين وقته. في هذه الحالة لا تستأذن المرأة زوجها في هذا الصوم، لأنه من ناحية صيام واجب ومن ناحية أخرى صيام ضاق وقته أو تعينت أوقاته. افترض أنها نذرت أن تصوم مثلا يوم الجمعة القادم قضاء، نذرت أن تصوم يوما مما عليه لكن عينت اليوم على سبيل النذر، نقول هذا صيام واجب عين وقته فلا تستأذن حينئذ. إنما تستأذن إمتى؟ تستأذن إذا كان القضاء موسع وقته، تستأذن إذا كان الصوم صيام تطوع، لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه. وعند عند عبد الرزاق بإسناد حسنه الشيخ الألباني وهو من مراسيل الحسن عليه رضوان الله تبارك وتعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم المرأة غير رمضان إلا بإذن زوجها. وغير رمضان يشمل القضاء ويشمل الكفارات ويشمل النذور، وهذا صيام واجب، ويشمل أيضا صيام التطوع. ففي صوم التطوع والنفلة في كل الأحوال ستستأذن المرأة زوجها قطعا إذا كان زوجها حاضر وصحيح سليم البدن. إنما في الصيام الواجب اللي هو الكفارات والنذور والقضاء إذا كان وقته مضيق لا تستأذن بالإجماع، أما إذا كان وقته متسع فإنها تستأذن المرأة حينئذ زوجها في هذا الصوم وإن كان صياما واجبا. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب، ورد إلي الآن من الأخ الفاضل أستاذ المخرج أننا نعتذر لحضراتكم عن صعوبة استقبال اتصالاتكم الهاتفية الآن بسبب وجود عطل فني اضطراري، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. طيب، ما زالت معنا أسئلتكم عبر الرسائل. السائلة تقول هل يجوز لبس العدسات الملونة للنساء مع ارتفاع ثمنها؟ طيب، ما السؤال ده هيخلينا نخبط في السياسة شوية، والسياسة هنا هو الكلام عن النساء، يعني الواجب ان احنا نحذر كثيرا في الحديث مع النساء وعن النساء لئلا نقع في شيء من المحظورات والممنوعات البيتية. ربنا يستر. نعم، هل يجوز لبس العدسات الملونة للنساء مع ارتفاع ثمنها؟ أقول إذا كان لبس العدسات لحاجة كبديل عن النظارة فإن هذا لا بأس بذلك، ما لم تكن العدسات ملونة بغير لون العين الطبيعي. إذن نلبس العدسات الملونة يا فتيات ويا نساء، نلبس العدسات الملونة إذا كانت بديلا عن النظارة شرط أن تكون بلون العين الطبيعية، لأنها لو كانت بغير لون العين الطبيعي فسيكون هذا نوع من الغش والتدليس ونوع من الزينة المحظورة خارج البيت. إنما لو كانت، افترض جدلا أن عيونها زرقاء ولبست عدسات زرقاء ما غيرت من الأمر شيئا، والعدسة يعني في مقابل النظارة أو بديل عن النظارة فلا بأس بذلك. إنما عيونها سوداء ولبست نظار عدسات زرقاء أو خضراء أو أنا لا أعرف لا أجيد الألوان كثيرا فإنه لا يجوز حينئذ. إنما لبست عدسات بلون العين الطبيعي وهي في حاجة لها بديلا عن النظارة فإن هذا جائز ومشروع. طيب لبست عدسات ملونة لكن في البيت إما للزوج وإما لنفسها جائز، لأن هذا مما تتزين به المرأة عادة في البيوت. يعني لو وضعت مساحيق اللي هو بيسموه النساء المكياج، لو وضعت مكياجا في البيت سواء كان لزوجها إن كانت متزوجة أو لنفسها، واحد يقول لنفسها يعني إيه ما لم تكن متزوجة خلاص، لا يا أخي الفاضل، ربما تتزين المرأة لزوجها وربما تتزين المرأة لنفسها، يعني هي تريد أن ترى نفسها يعني شيك كما يقولون، ترى نفسها في وضع أنيق كما يقولون، فالله جميل يحب الجمال. الممنوع أن تخرج بهذه الزينة المكتسبة خارج البيت، إنما لو كانت هذه العدسات الملونة لمجرد الزينة فهذا نعم، إنما فين؟ في البيت سواء للزوج أو لنفسها، مع ما لم يكن هناك سبب من هذه الأسباب، يعني ما لم تكن العدسات بديلا عن النظارة بشرط أن تكون بلون العين الطبيعي، وما لم تكن العدسات على سبيل التزين في البيت لزوجها أو لنفسها، إذا لا حاجة أن نلبس هذه العدسات خاصة مع ارتفاع ثمنها كما هو موجود في السؤال، لأن هذا حينئذ سيكون من الإسراف الممنوع من ناحية، وسيكون من إهدار المال في زينة مكتسبة ممنوعة شرعا من ناحية أخرى. إذا نلبس ولا ما نلبس؟ نلبس إذا كانت بلون العين الطبيعي وبديلا عن النظارة أو كانت ملونة لكن داخل البيت، أما ما عدا ذلك فلا يجوز أن نلبسها خاصة مع ارتفاع ثمنها. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. يعني يخيل لي أن الإجابة كده إيه يعني لم تخترق حدود السياسة الحمراء ولا السياسة الزرقاء. طيب أيضا ده سؤال عبر رسائل، هل يجوز جماع المرأة المستحاضة؟ نعم. ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز جماع المرأة المستحاضة. دليلهم إيه؟ دليلهم قياس المرأة المستحاضة على المرأة الحائض، قاسوا المرأة المستحاضة على المرأة الحائض. الأول ربما يكون هناك من لا يعرف إيه معنى الاستحاضة. معنى الاستحاضة عندنا دماء النساء ثلاثة أنواع، إما أن يكون دم حيض، وإما أن يكون الدم نفاس، وإما أن يكون دم الاستحاضة. ودم الاستحاضة دم زائد يخرج من المرأة في غير وقت الحيض والنفاس. دم الاستحاضة دم ينزف من المرأة في غير وقت الحيض وفي غير وقت النفاس، ربما يكون قبل الحيض، ربما يكون بعد الحيض، ربما يكون بعد النفاس، المهم أنه دم يخرج في غير وقت الحيض وفي غير وقت النفاس. فالسؤال هل يجوز جماع المرأة الحائض؟ أقول القول الأول بالمنع، بمنع جماع المرأة الحائض ذهب إليه بعض أهل العلم قياسا للحائض على للمستحاضة على الحائض. والمرأة المستحاضة قياسها على الحائض قياس مع الفارق، يعني هذا القول قول مرجوح قول ضعيف، لأن قياس المرأة المستحاضة على المرأة الحائض قياس مع الفارق. ليه؟ لأن الحيض أمر ليس في يد المرأة، إنما الاستحاضة دم زائد ورد كيفية التصرف فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة رضي الله عنها إن حيضتك ليست في يدك، لكن الاستحاضة يمكن التداوي منها، والاستحاضة ورد سبيل التعامل معها في هدي النبي عليه الصلاة والسلام في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إنما جمهور أهل العلم على جواز جماع المرأة المستحاضة، على مشروعية جماع المرأة حال الاستحاضة، إنما الممنوع حال الحيض والممنوع حال النفاس، ده بالإجماع بنص القرآن وبالإجماع في قياس النفساء على الحائض. إنما الاستحاضة جمهور أهل العلم على جواز جماعها. ليه؟ قالوا لعدة أدلة. الدليل الأول أن نساء كثيرات من الصحابيات رضي الله عنهن أجمعين كنا يستحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كحمنة بنت جحش وزينب بنت جحش وغيرهن وفاطمة بنت أبي حبيش وغيرهن من النساء، ومع ذلك لم يمنع الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم من جماعهن، يعني اشتهرن بأنهن مستحاضات، ومع ذلك لم يمنع الرسول صلى الله عليه وسلم أزواجهن من إتيانهن. ولو وقع هذا النهي لا نقل إلينا، لأنه من الدين، والله تولى حفظ هذا الدين، ولا يكون حفظ الدين إلا بتبليغه ممن سمعه من المشرع عليه صلوات الله وسلامه إلى غيره من الأمة، حتى ولو كان هذا النهي في بيوته هو الشخصية عليه صلوات الله وسلامه، فالله عز وجل أمر نساء النبي واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فهذا الدليل الأول، وجود نساء كثيرات مستحضات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يرد عن النبي أنه نهى أزواجهن من إتيانهن. الأمر الثاني أو الدليل الثاني قول الله تبارك وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هذا النص القرآني في منع المرأة الحائض، في منع إتيان وجماع المرأة الحائض، يفيد أنه في غير الحيض الأمر غير ممنوع، والاستحاضة غير الحيض. فهذا نص في أن المنع فقط أثناء الحيض بالنص القرآني، وأثناء النفاس بقياس النفساء على الحائض بالإجماع، وأما ما سوى الحيض والنفاس فإن مقتضى النص أنهن غير داخلات في هذا المنع. إذن الممنوع جماع الحائض والنفساء فقط، وأما ما سوى ذلك من النساء كالمستحاضة فإنه يجوز جماعها ولا تدخل في هذا المنع. الأمر الثالث أيها الأحبة الكرام، أو الدليل الثالث الذي استدل به جمهور العلماء على جواز ومشروعية جماع المرأة الحائض، هو أن المرأة الحائض تصلي وتصوم، والجماع أهون من الصلاة والصوم. يا رسول الله إني أستحاض حائضة كثيرة شديدة منعتني الصوم الصلاة والصوم، فما ترى فيها؟ قال عليه الصلاة والسلام في أواخر الحديث، لا داعي لذكر القصة كاملة، إذا تحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله عز وجل ثم اغتسلي وصلي، وما زال الدم ينزف وما زال الدم يخرج، ومع ذلك قال ثم اغتسلي وصلي على رأس نهاية فترة الحيض. إذن أباح لها الصلاة وأباح لها الصيام، بل وأرشدها قال أدلك على أي الأمرين فعلت فقد أجزأك، إما أن تغتسلين لكل صلاتين، تغتسلي للظهر والعصر وتصليهما معا، وتغتسل المغرب والعشاء وتصليهما معا، وتغتسل غسلا لصلاة الصبح فقط وتصليها، وإما الأمر الثاني أن تتوضأ لكل صلاة مكتوبة. الشاهد أن الحائض لا تصلي والنفساء لا تصلي ولا تصوم، وبالتالي لا تجامع، إنما المستحاضة تصلي وتصوم، فإباحة الصلاة وإباحة الصوم من المستحاضة أو للمستحاضة أهون من إباحة الجماع، فمن باب أولى أن الجماع حينئذ يكون مشروعا وجائزا، والله تبارك تعالى أعلى وأعلم. السائل أو السائل، هل يجوز للمرأة أن تسافر هذه الأيام للحج والعمرة من غير محرم؟ نعم، هذا سؤال هذا وقته، وأهل العلم اختلفوا في اشتراط المحرم للمرأة في الحج والعمرة الواجبة على قولين. القول الأول باشتراط وجود المحرم مع المرأة إذا أرادت الحج حجة الفريضة وإذا أرادت عمرة العمرة الواجبة، كما هو مذهب بعض أهل العلم في وجوب العمرة، ليس هذا موضوعنا، إنما اشترط المحرم، وهذا مذهب الإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة عليه رحمة الله. فمذهب الحنابلة والأحناف اشتراط المحرم للمرأة إذا أرادت الحج أو العمرة. دليلهم إيه؟ لأنه كما تعودنا وكما أذكر نفسي وحضراتكم دائما، ليس هناك أحد من أهل العلم تقول على الله ولا على رسوله من غير علم، بمعنى من غير دليل، حتى وإن كان الدليل مرجوحا بينك وبينه عند غيره من الأئمة، فالمهم أن له دليل وأن له وجه في الدليل. فما هو الذي استدل به الإمام أحمد وأبو حنيفة على وجوب وجود المحرم مع المرأة إذا أرادت الحج أو العمرة؟ الدليل قوله في حديث عبد الله بن عباس: ولا تسافر المرأة من غير 3 أيام بلياليهن إلا مع ذي محرم من الرجال. قال رجل من القوم: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وأنا اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني خرج مجاهدا غازيا في سبيل الله عز وجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. قالوا: هذا دليل واضح وصريح في وجوب اشتراط المحرم مع المرأة إذا أرادت السفر هذه المسافة المعتبرة شرعا، فلا يجوز لها أن تسافر للحج إلا مع ذي محرم، ولا أن تسافر للعمرة إلا مع ذي محرم. وإن كانت المرأة قادرة من الناحية البدنية ومن الناحية المالية على الحج أو العمرة، لكن ليس عندها محرم من الرجال، فهي امرأة غير مستطيعة عند الأحناف والحنابلة، لا تسافر للحج ولا تلام ولا تعاتب عند الله عز وجل، لأنها في الأصل غير مستطيعة. والله تبارك وتعالى يقول: ولله على الناس حج البيت لكن من استطاع إليه سبيل. هذا هو القول الأول بالمنع. القول الثاني، وهو ما ذهب إليه الإمام مالك والإمام الشافعي عليه رحمة الله، من مشروعية أو من جواز أن تسافر المرأة للحج أو للعمرة الواجبة، حجة الفريضة وعمرة الواجب أو العمرة الواجبة، إذا كانت مع صحبة مأمونة حتى ولو لم يكن معها محرم. وهذا القول قول المالكية والشافعية، هو القول المعمول به حتى الآن، هو القول المفتى به عند كثير من بلاد المسلمين. ولذلك نحن نرى قنصليات المملكة العربية السعودية حفظها الله تعالى تمنح تأشيرة الحج وتمنح تأشيرة العمرة للمرأة الكبيرة المسنة، يعني المرأة غير الشابة، إذا بلغت تقريبا 50 وربما 40 سنة، إذا كانت مع فوج مأمون، إذا كانت مع صحبة مأمونة. فالقول الذي ذهب إليه المالكية والشافعية هو مشروعية أو جواز خروج المرأة للحج أو للعمرة ولو كان من غير محرم، ما دامت مع صحبة مأمونة. دليلهم إيه؟ دليل الشافعية والمالكية، دليلهم ما ورد في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عدي، لئن طالت بك حياة لترين الضعينة، وهي المرأة الكبيرة، لترين الضعينة ترتحل من صنعاء إلى حضر موت، لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها ولكنكم تستعجلون. يا عدي، سترى عند حلول الأمن ودوام الأمن والاستقرار في بلاد المسلمين، ونحن الآن لله الحمد والمنة هنا في مصر وهناك في بلاد المملكة العربية السعودية نهنأ بمزيد من الأمن والهدوء والاستقرار، وبالتالي لئن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من صنعاء إلى حضر موتى، لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها ولكنكم تستعجلون. بهذا السؤال أيها الأحبة الكرام نكون قد انتهينا وصلنا إلى نهاية حلقتنا في هذا اليوم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعل هذا الوقت في موازين حسناتنا أجمعين. ومرة ثانية نعتذر لحضراتكم عن عدم إمكانية الاتصالات الهاتفية بسبب عطل فني لا قبل لنا به. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا اللهم علما، كما أسأله تعالى أن يجزي فريق العمل خير الجزاء وأن يجزي مخرجنا الأستاذ محمد عبد الحميد خير الجزاء عن هذا العمل الجليل. تقبل الله منا ومنكم، وحتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قادم قريب، لكم مني أفضل تحية وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.